بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فأجدد الشكر بعد شكر الله جل وعلا والثناء عليه، الشكر للقائمين على هذا المسجد، هذا المنبر العلمي التربوي الإيماني، وما يقدمونه من دروس لا تقتصر على هذا المسجد، فالذين يستمعون إلى هذه الدروس لا أقول إنهم فقط من خارج المسجد، بل من خارج جدة، بل من خارج المملكة، وهذا فضل الله جل وعلا علينا وعليهم، فلهم مني ومنكم الشكر، ولهم حق الدعاء بما يبذلونه من جهود قد لا يراها الكثيرون. ثم الشكر لكم أنتم على حضوركم ومتابعتكم وترككم لإجازتكم الخاصة للحضور إلى مناهل العلم والدعوة والذكر على مع كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، ليس من عادتي ولا من منهجي أن أغير الموضوع الذي أعلن، ولكن هذا الموضوع قد أعطي للإخوة قبل الحج، ورأيت بمناسبة أن هذا الدرس كأول درس في هذا العام وبعد أيضا عاشورا أن أتحدث من هذا المنطلق في ضوء كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديثي سيكون عن عاشورا، أقصد عن علاقة عاشورا بالأحداث التي تعيشها الأمة الآن، وبين عاشورا العام الماضي وعاشورا هذا العام وماذا تحقق. وسبب الحديث أيضا أنني رأيت اضطراباً شديداً عند الكثيرين من أبناء المسلمين حول تقويم وتقييم الأحداث، فأردت أن نعود إلى المصدر الحق، إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في ضوئها نفسر ما حدث في حدود الممكن التزاماً بالمنهج القرآني، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ما بان عاشورا في العام الماضي وعاشورا هذا العام حدثت أحداث عظيمة في الأمة لم تشهدها منذ عشرات السنين، ولو سألت أقوى المتفائلين وقلت له هل كان تفاؤلك في العام الماضي في عاشورا العام الماضي يرقى إلى مستوى ما حدث، وقد سألت كثيرين فقالوا أبدا. إذا كان هذا على مستوى المتفائلين فما بالك بمن دخل في قلوبهم اليأس أو القنوط من أوضاع الأمة. وجدت تشابها عظيما بين ما حدث لموسى عليه السلام في قصة فرعون وبني إسرائيل، وما حدث أيضا في الأمة خلال عام أو أقل من عام في الحقيقة. وعندما أشير إلى عاشورا لأن عاشورا هو رمز الانتصار، ولذلك أحياه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم وعمره بالصوم شكرا لله جل وعلا، وقال لما جاء وجد اليهود يصومون عاشورا قال لماذا يصومونه؟ قالوا هو يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وملأه فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكلماته الجامعة: نحن أحق بموسى منهم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه تطوعا، ثم قال من أجل مخالفة اليهود: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولكنه صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى فأصبح سنة من قوله صلى الله عليه وسلم وعزمي على الفعل. إذن هو شهر الانتصار، أو أقول إن يوم عاشورة هو يوم الانتصار للأمة المدوي ولا يزال عبر آلاف السنين. ولهذا وجدت تشابها، ولا أقول تطابقا، كلا، وجدت تشابها طول المدة التي عاشها بنو إسرائيل تحت الاستضعاف والإذلال والامتهان وأكل الحقوق، وما عاشته الأمة أيضا عبر عشرات السنين في كثير من الدول من الاستضعاف وأكل حقوقها وظلمها، مما تكشف ما لم يكن يتوقعه البعض من هذا الظلم وأكل حقوق الناس والمليارات التي وجدت في قصور هؤلاء وأعلنت عبر محاكم تلك البلاد وعبر البنوك الدولية، ما لم يكن يتصور بعض الناس أن تصل إلى هذه الأرقام الفلكية. من أين أخذوها؟ من استضعاف هؤلاء المساكين الضعفاء. وجدت تشابها الطغيان الذي مارسه فرعون، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وفي بعض الآيات ذبح أبناءهم، يسومون سوء العذاب كما قال الله تعالى. طغيان ويدعي الألوهية وأنه يريد الإصلاح. إني أخاف، يقول عن موسى، أن يبدل دينكم أو أن نظهر في الأرض الفساد. فهو يزعم أنه هو المصلح. هكذا كثير من هؤلاء الزعماء الذين تساخطوا كأوراق الخريف وأغصان الخريف كانوا يقولون عن الإصلاح، وكانوا يقتلون أو يسجنون غيرهم من الدعاة إلى الله جل وعلا بنفس منطق فرعون وبنفس أسلوب. أيضا وجدت أن بين اللحظة التي عاشها أصحاب موسى ويقين موسى عليه السلام بعد ذلك ثم ما تحقق من انتصار لحظات متتابعة سريعة جدا لم يكن يتوقعها إلا المؤمن بربه كموسى عليه السلام. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فلما تراء جمعان خلاص تقابلوا، فرعون خلفهم وهم ما استعدوا للقتال ولا عندهم قدرة على قتال، وفرعون خرج ولحقهم من أجل أن يبيدهم. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، لأنه من ناحية الظاهر العام البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم بجنوده وملئه وقوته وهم مستضعفون، فالرؤية السريعة المادية الظاهرة أنهم مدركون. يأتي المنطق القوي الذي يجب أن نتشبع به، هو منطق موسى عليه السلام. قال: كلا، عبارة زجر شديدة قوية، كلا إن معي ربي سيهدي. ثم تأتي أيضا اللحظة الفورية، الفاء التي للتعقيب والفورية. فأوحينا، ما قالوا أوحينا ثم أوحينا، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فحدثت النجاة كما في عدد من آيات الأمة. أيضا قبل قصة أبو العزيزي الذي في تونس، من كان يتصور هذا التسارع في الأحداث حقيقة؟ إذن هناك قلت شيء من التشابه في ذلك. ولهذا عندما أتحدث وقد وضعت له عنوانا: عاشورة بين الربيع العربي، بين الربيع والخريف العربي. الربيع يختلف عن الخريف، فكيف إن درج تحت عنوان واحد؟ الربيع ينبت الأزهار والجو معتدل وتصح فيه الأبدان، والخريف الشدة والأمراض وتساقط الأغصان. يقول ابن القيم: إن أطباءنا كانوا يقترضون أيام الربيع من أجل أن يسددوا أن يوفوا بالأثمان في أيام الخريف. أيام الربيع ما عندهم زبائن الأطباء، الأوضاع جيدة والحالة الصحية ممتازة، وأيام الخريف انظر المستوصفات عندنا، حتى الأهلية اللي تدفع مبالغ تمسك أحيانا قد ساعات، فهم يقترضون في وقت الربيع من أجل أن يسددوا في الخريف مطمئنين الناس ستكون. ما علاقتها بموضوعنا؟ نعم، الذي حدث ربيع للأمة، ربيع للشعوب، للضعفاء، للمساكين، تنفسوا الحياة، عادت إليهم آمال. وخريف على هؤلاء الطغاة الظلمة تتساقط فيه الأرقاء الأغصان الفاسدة، وها نحن رأينا تساقطها غصنا بعد غصن، بل جذعا بعد جذع، تعدى الأغصان. فهو نعم ربيع وخريف. وعاشورة قلت إذن علاقته من هنا أيها الأحبة. فهنا أقول يدفعنا هذا إلى أن نقول إن الملك لله سبحانه وتعالى، ومحاضرتنا التي ودرسنا اللي كان سيلقى وإن شاء الله سيلقى في فترة قادمة، ما لكم لا ترجون لله وقارا، مالك الملك سبحانه وتعالى العظيم سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، ما عرفوا الله حق معرفته، ما عبدوا حق عبادته. فالله مالك الملك، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فالعاقبة لمن يا رب؟ والعاقبة للمتقين، ليست للظالمين لأهل الطغيان والفساد. لا، الإقام بهذه الحقيقة تساعدك على أن تتخطى كثير من الصعاب. إقامنا، نحن نعرف هذا تنظيرا أن الملك لله، لكن تفاعلنا معه يقينا وعمليا تختلف النفوس بين قوة إيمان وضعف إيمان. إن الملك لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين النهاية. ولذلك سيكون حديثي على شكل نقاط مراعاة للوقت، فالوقت يمضي سريعا. أول ما يجب علينا ما أقف عنده هنا أهمية دراسة السنن، سواء السنن الشرعية أو السنن الكونية. السنن الشرعية هي نهاية الطغيان والظلم، هذه سنن شرعية. والسنن الكونية ما يتعلق بالرياح والأزمان والمطر، هذه سنن كونية، طلوع الشمس وغروبها ومنازل القمر ومواقع النجوم لم تتغير منذ خلق الله الخلق. ولذلك تجد الآن أن علماء متخصصين بالفلك يمكن أن يحددوا متى شروق الشمس بعد 1000 عام، بل العجيب أن بعض علماء الفلك استطاع أن يحدد، والله أعلم عاد بدقة ذلك، أنا لا أملك هذا، متى كان كشوف الشمس وقت النبي صلى الله عليه وسلم، عادوا بحسابات وحددوه، وقد لا يكون بعيدا، وهم يصيبون ويخطئون، لكن مهما كان، إذن السنن الكونية ثابتة، لكن السنن الشرعية هي ثابتة، لكن هي لنا مباشرة. كما أنك على يقين أن الشمس تشرق من مشرقها في الساعة والدقيقة الفلانية، وأسأل الله ألا ندرك اليوم الذي تخرج من مغربها. أنا لا أتكلم عن الحالة الاستثنائية التي تقع، أتكلم عن ما في أيدي، نعرف منازل القمر ويتخل. فكذلك هنا أي نوقن بالنسبة للسنن الشرعية أن أي ظلم وطغيان له نهاية، لأن عدم اليقين بهذا يجر إلى مصائب، يجر إلى كوارث، يجر إلى ظن بالله جل وعلا، وهذا هو الأعظم، أن يسيء الظن الإنسان الظن بربه، وقد يتهم ربه بالظلم والعياذ بالله وعدم العدل جهلا منه طبعا، وهذا قد يصل إلى الكفر، قد يصل إلى الكفر وقد لا يصل، على حسب حال صاحب. أنا أتكلم عن الحكم العام لا عن حالة فرد معين. إذن دراسة السنن الشرعية مهم جدا، ولذلك نحن كنا على يقين، وتذكرون في هذا المكان في العام الماضي، أغلب الدروس أطرح التفاؤل، لكن لما أقول هذا لا يعني أنني أتوقع أن يكون حدث مثل ما حدث. قلت لكم أقوى المتفائلين، وهناك من هو أقوى مني تفاؤلا، لا يصل تفاؤله إلى ما حدث، لكن مهما كان ثقتنا بالله قوية ولا تزال وستظل حتى نلقى جل وعلا. إذن دراسة السنن الشرعية تساعدك يا أخي المسلم على تحقيق هذا الأمر على المستوى العام وعلى المستوى الفردي. اليوم أنا في الطريق إليكم حدثني صاحب السيارة قصة. يقول امرأة كبيرة في السن، في رجل يظلمها ويظلم أولادها، ونصحته مرارا ما نفع. قال ترى ما بيني وبينك إلا أنا أدعو الله عليك، تعال ادعو الله. يقول والله ما مر أيام إلا وهي تراه في مكة على العربية. نعم خلاص يمشي على العربية ما عاد. تقول بعد أيام الظلم له نهاية، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، والله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. إذن هذه سنن. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا عند رب العالمين. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولا تحسبن، لاحظ نهي، لأن البعض يقع في داخل صدره ولا ما لا يمكن أن يكون مسلم يعلن هذا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم إنما يؤخرهم. عندما نفقه هذه القاعدة الكونية أو القاعدة الشرعية، السنة الشرعية، تساعدنا في حياتنا الخاصة والعامة على تجاوز عقبات عظيمة جدا. ولما قال أصحاب موسى لموسى عليه السلام أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوك ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. انظروا إلى يقينه. وعسى هنا قالوا بالنسبة لموسى من إيجاب يقين، كما قال فيما بعد كلا إن معي ربي سيهدين. أيضا أيها الأحبة، دراسة التاريخ مهم جدا. ادرسوا تاريخ الدول والأمم في العالم كله وننظر ما حدث فيها من تغير. كما قلت لكم التشابه الذي نجده ليس فقط في تاريخ الأمة المسلمة، حتى في تاريخ الأمم السابقة، وبالذات وهو حديثنا اليوم من خلال القرآن عن فرعون. طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. يقول الشيخ السعدي رحمه الله إن كل ما في سورة القصص محكم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه جملة اسمية كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحصلون. هل كان هؤلاء الطغاة الذين تساقطوا واحدا تلو الآخر وننتظر سقوط طاغية سوريا وأمثاله؟ نسأل الله أن نكون عاجلا غير آجل. هل كانوا يتوقعون ما حدث؟ هل كانوا يتوقعون أن هؤلاء الضعفاء المساكين هم الذين يحاكمونهم الآن خلال الأيام؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. الآن من الذين يفوزون في الانتخابات؟ المطاردون في الأرض، مطاردون عن بلاد سنوات بعضهم، أو في المعتقلات، هذا يحاكم ذليلا خسيسا صاغرا، والآخرون يتنافسون على قيادة الأمة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين للملك، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، من هؤلاء المستضعفين ما كانوا يحذرون. هل كان هؤلاء يتوقعون أن هؤلاء المستضعفين هم الذين يفعلون بهم هذا الآن؟ أبدا. إذن دراسة التاريخ وربط الأحداث والتشابه، وليقص الله جل وعلا قصص الأنبياء والأمم السابقة. لماذا؟ مع أنه لا يأتي حرف في القرآن إلا لمعنى عظيم قصه الله علينا من أجل أن يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة. وبين الله جل وعلا أنه يقص على النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت فؤاده، لأن مع الفتن يا أخوان يحتاج من يثبته. مثلا مريض خائف عنده نوع من المرض ويخشى أن يهلكه هذا المرض بتقديره البشري الضعيف، يفاجأ بالأطباء يدخلون عليه وهو في هذه الحالة النفسية الصعبة جدا، ويقول له اطمئن تفضل، هذا المريض اسمه فلان حدث له أشد منك وخرج من المستشفى طيبا، اتصل به، وفلان وفلان وفلان، هل تصورون أن حالته النفسية هي حالته قبل أن ندخله؟ أبدا. هنا تثبيت الفؤاد. فتثبيت الفؤاد لما تعرف النهايات وتطمئن أن النهايات ستكون مدوية لهؤلاء تطمئن حتى ما تتنازل، حتى ما تسيء الظن بالله جل وعلا. فدراسة التاريخ قضية عظمى أخوتي الكرام. من أهم ما أطرحه وكلها في رأيي مهمة لأنني سأختصر فيها على المهم بل على الأهم، دراسة ما حدث بحيادية وعدل مع البناء على دقة المعلومة وعدم الاعتماد على مصدر معين فيما حدث. اليوم في مصادر معرفة كثيرة، قناة من أشهر القنوات نجدها مثلا مع أحداث ليبيا غير ما أحداث سوريا أول ما حدثت، وهي من أشهر القنوات وتدعي الحرية، وإن كانت في موعد غيرت شيئا لكن لم يبقى لمستوى أخبارها عندما كانت الحرب في ليبيا مثلا أو حتى في مصر. لماذا؟ هذه أخبار موجهة، فالناس قوة ثقتهم فيها بأحداث مثلا تونس أو مصر أو ليبيا أعطوها زخم، استغلت هذا الزخم لأهداف فيما بعد في أحداث سوريا مثلا، ولما كثر الكلام عليها بدأت تعجن شيئا ولا أقول وصلت إلى الحيادية. إذن ألا يكون لنا مصدر واحد، إنما نعدد المصادر ونقابل الأحداث بعضها ببعض، ولا نستعجل في هذا الأمر ونحكم الأخبار ونزينها بميزان الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مثلا قبل أيام فوجئت بالجوال عدة رسائل مع صلاة الفجر أن الطاغية بشار تنحى، ثم ذكروا بعض المصادر حتى بعض قنوات إسلامية. طبعا حقيقة توقفت في الأمر وبدأت أتابع، حتى والله صلى بجنبي أحد الأخوة الهاربين من سوريا الفجر ولم أتمكن أقول هنئك بسقوط هذا الطاغية، لأن إن في نفسي شيء. وعمر رضي الله عنه لما ترى الهلال كما يقول أنس قال ترأين الهلال؟ فقلت يا أمير المؤمنين ألا تراه؟ قال سأراه وأنا مستلق على ظهري، اصبر يوم يومين سترى الخبر. نعم، فيتضح الخبر غير صحيح. بدأت أراسل الأخوة الذين أرسلوا لي، قالوا والله سمعنا بالقناة الفلانية. قلت كونكم سمعتم شيء، لكن أنتم الآن أرسلتم لي تهاني وأرسلتم للأمة تهاني، فرق أن تخبر حدث عن بني إسرائيل ولا حرج بين أن تأخذ المعلومة على أنها صحيحة، فرق بين الأمرين. ولقال الله جل وعلا منهج الكتاب والسنة، وإذا جاءهم أمر من الأمن، من البشرة، مثل بشرة سقوطها، من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول في حياة صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم. وقلت لكم مرارا أقف متعجبا في هذه الآية في سورة النساء، ما قال لعلمه لأولي الأمر، يعني أصحاب الشأن المقصود للأمر أصحاب الشأن، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني مثلا رجوع الإنسان، البعض ربما طلاب العلم، ليس كل طلاب العلم ربما يستطيعون أن يدركوه، أو بعض المتخصصين السياسيين أو بعض، لا، إنما يعرف أناس في أمن. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني تثبتوا، لا تستعجلوا، انتظروا، سواء فرح ولا حزن، من الأمن أو الخوف. هذا مصدر شرعي نحتاج إليه، لأنني رأيت شيء من الاضطراب. أنت جاءتني رسائل عن أحد هؤلاء، ولكن لم أذكرها حتى لا أكون أشعت هذا الخبر، لكن ذاك الخبر انتشر ولم يثبت شيء، انتظرنا في النهار ما صار شيء. إذن فالتثبت من مصادر الأخبار أيها الأخوة ودراسة ما حدث، هناك قنوات موجهة، هناك وسائل إعلامية لها أساليب خبيثة جدا في استرخاء، كالشياطين الذين كانوا يسترقون السمع، يسترقون كلمة صحيحة ويضعون عليها يكملون إلى 1000 كلمة. فإذن انظروا مثل بعض القنوات، مثال بسيط، كلها تقول الحيادية في الخبر، الدقة في الخبر، وتجد التضارب، تجد الكذب، ولا أعمم الحكم. إذن هذا واجب علينا في هذا الأمر. أيضا أيها الأخوة، تقويم ما حدث الآن، لا تزال الأحداث جارية، ويكفى أن أقول إنها إذا الآن الباخرة لا تزال في عرض البحر، لم ترس بعد، شيء رأيناه وشيء ننتظره وشيء قد يقع والعلم عند الله، فلا نستعجل أيضا في النتائج ونحكم عليها بناء على العاطفة. مشكلة كثير من الناس أنهم يحكمون عاطفتهم لا عقولهم. في الأزمات والمحن نحتاج إلى تحكيم العقل، وقلت أكثر من مرة واسمحوا لي على تكرار بعض العبارات لأهميتها لأنها قواعد، قلت العاطفة مهمة وأمة بدون عاطفة لا قيمة لها. ولك انظروا تأثير الأم مثلا في البيت، المرأة في البيت لقوة عاطفتها، لكن جعل الله أن المرأة بقوة عاطفتها لا تتصرف وحدها، ترجع إلى من؟ إلى الرجل، لأن الرجل هنا يكون أقوى عقله، أقوى من عاطفته غالبا، مع أنه قد يوجد من النساء من هي أعقل من الرجال وأقوى عقلا من الرجال، لكن أتكلم عن الحكم العام. فأقول إن العاطفة مهمة، لكن العاطفة ترجع إلى العقل. طيب هل معناه إذا أرجعنا إلى عقولنا ينتهي الأمر؟ لا، نرجعها إلى الشرع مرتبة. فعاطفتك وحدها قد تضرك إذا انثقت وراءها، أرجعها إلى عقلك وإلى أصحاب العقول، من منحهم الله عقول يفكرون، راجعهم. ثم أيضا أرجعها إلى الشرع، هل هذا يتوافق مع الشرع أو لا؟ فإذا الأحداث التي تجري وما ندري ماذا يحدث في المستقبل يا أخوان، من أحداث سريعة جدا الآن متلاحقة، قبل أن أبدأ المحاضرة يكون هناك حدث، وبعد انتهاء الدرس والمحاضرة يكون حدث آخر. اليوم لم تعد الأحداث بالشهر والشهرين والسنة، أصبحت في الدقائق، فتحتاج تحكيم العقل، العاطفة مراجعة للعقل للشرع. هذا يساعد الشباب بالذات لصفة خاصة إلى تجاوز هذه المحنة. أيضا من يقف وراء الأحداث، هناك من يقول يقف وراء أحداث أمريكا، والله أننا نخدم الأمريكان أو بعضنا يخدم الأمريكان من حيث لا يحتسب. يا أخوان، السفير الأمريكي في تونس كتب قبل شهر واحد فقط لحكومته، ما قالها للناس تقول مخادعة، لحكومته وهو مؤتمن على هذا الأمر، أن المثل الدولة، مضرب المثل في الدول العربية بالأمن والاستقرار هي تونس، قبل بشهر بس، لا يعلمون عن شيء. لكن أحيانا نحن نعطيهم ونقول أكيد هم اللي وراء الحدث، وهذا ضعف إيمان في الحقيقة. وتعجبني كلمة الحق يجب أن نبحث عنه حتى لو قالها الشيطان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عن إبليس صدقك، وهو كذا شاعر ماجن هلك صاحب غزل وغيره، لما قال أحد الطغاة الذين هلكوا إن أوراق القضية وأوراق قضية فلسطين في يد أمريكا 99% في يد أمريكا، رد عليه بيت أحد قال ولتعلم أمريكا أنها ليست هي الله العزيز القدير، ولن تمنع الطائرة من أن يطير. يلا إذا كانت أمريكا عندها قوة تمنع بس الطيور التي تدخل في الطائرات أحيانا تسقطها، معنى صحيح ما هي أمريكا، أنا ما أنكر قوتها ولا وجودها، لكن فكل ما حدث حدث قالوا أمريكا الغرب. وسبق أن تحدثت معكم عن نظرية المؤامرة في كتاب جميل لأخينا الدكتور علي النملة وزير العمل السابق الشؤون الاجتماعية، المؤامرة بين التهويل والتهويل، نظرية المؤامرة بين التهويل، كلش مؤامرة، وبين التهوين اللي ما يرى لها أصل، لا في مؤامرات، ويمكرون يمكر الله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذه المؤامرات، لكن الاعتدال إذن من يقف وراء الحدث؟ أمريكا الغرب؟ لا. طيب من يقف وراء الحدث؟ جماعات إسلامية؟ لا. صحيح جماعات إسلامية قال نحن وراء الحدث، هم دخلوا أبدا يا أخوان. هذا قدر الله سبحانه وتعالى، قدر شرعي، لكنها هي الشعوب المستضعفة في الحقيقة. هذه الشعوب البسطاء هم الذين فعلا قدموا أنفسهم هذه التضحيات ولا تزال لتحقيق ما حدث. فلذلك أقول هذا يجب أن نعلم أنها النتيجة نتيجة طبيعية وسنة شرعية بقدر الله جل وعلا، ونهاية الطغيان والظلم قامت بها شعوب مستضعفة. لا قضية جماعات تقتل صح، لكن لا ننكر أن هناك من أثر في الحدث، حتى لا ننكر أن بعض الدول تدخلت لما قامت الأحداث ودخلت فيها كما في ليبيا مثلا، لا ننكر أن بعض الجماعات لما بدأت الأحداث، لكن نحن نتكلم عن هذا الذي حدث في الأمة. هم بسطاء مستضعفون، قد لا يؤبه لهم، كان ينظر لهم من لدن هؤلاء أنهم كسقط المتاع، فإذا هم الذين يزلزلون عروشهم. إذا الدقة في تحديد من يقف وراء الأحداث مهم جدا، وهو من باب العدل وعدم غمط الناس حقهم وعدم تضخيم الأحداث. نعم، أيضا مما أنبه إليه ولا زل عدم التقليد في الأحداث. كون هذا الحدث نجح مثلا في تونس أو في ليبيا أو في مصر، وقد ينجح في بلاد أخرى، لا يلزم أن ينجح في كل بلد، كل بلد لها ظروفها. التقليد في هذه القضايا لأن فيها فتن وفيها دماء لا يصلح، هناك أسباب وهناك موانع تختلف البلدان في ظروفها وطبيعتها وأنظمتها. فرق بين بلاد لا تحكم الشرع لا تحكم الإسلام إطلاقا، وبلاد فيها تحكيم شرع الله ولو حدث نقص أو ظلم. فإذا لابد أيضا هنا ما أصلح التقليد، كل أمة كل بلد له ظروفه وله أحواله. وانظروا الآن الحدث في بعض البلاد، إلى الآن في بعض البلاد ما حسمت المسألة، ومن أعظم من اختلف في تلك البلاد وقد بدأت فيها الأحداث من زمان أشهر العلماء اختلفوا بينهم، بدأ التلاوم. التقليد ما يصلح، أقول كل بلد لها ظروفها لا أحوالها التي. فلذلك أنبه ألا نجر إلى فتنة وإلى بلاء من حيث نشر أو لا نشر. وميزان العدل مطلوب في مثل هذه الحداثة. أيضا أيها الأحبة، مما أفرق الحدث ذو شقين، الشق الذي مضى ويحدث الآن هو شفاء صدور قوم المؤمنين، هذا الانتصار هلاك هؤلاء الظالمين، البقية في أحوالهم، هذا لا شك مفرح والله. الشق الثاني هو المستقبل، المستقبل عند الله جل وعلا، لكن أيضا قد لا يتوافق المستقبل مع الماضي، قد تحدث ظروف قد تحدث أحوال كما أشير بعد قليل تخالف الأمر، حتى لا نفرط في الفرح، لأنه إذا اشتد الإنسان في فرحه قد تأتي انتكاسة فيما بعد، قد لا تتحقق النتائج. أما من حيث سقوط هؤلاء وزلزلة الطغيان وشفاء صدور قوم المؤمنين فقد تحقق والحمد لله، ويتحقق في بعض ونتأمل أن يتحقق كما قلت في سوريا أو غيره. لكن ماذا يكون في المستقبل حتى بعد تلك الدول التي سقط فيها هؤلاء؟ ما نعلم، نرجو صحيح نعمل، كل هذا سأشير إليه بعد قليل، لكن حتى نفرق بين الشقين ولا نخلط هذا بهذا. لا يلزم مما حدث أن تكون النتيجة الأخرى كذلك. ولذلك فإنني أقول هناك أيضا فرق بين أيضا من قام بالحدث ومن يستثمر في الحدث. كيف؟ قلت لكم الذي قام في الحدث حقيقة في كل تلك الدول هم المستضعفون البسطاء، لكن هناك يستثمرون الحدث كبعض الغربيين وغيرهم. خذوا مثال، من الذي كان يدعم نظام القذافي خلال 40 سنة؟ من الذي كان يشتري النفط منه؟ من هم الغرب. ولو حدث في فترة من فترات شيء من الحصار لكن لم يضر، لقضية معينة، لقضية طائرة لو كربي كما يقولون أو غيره. الغرب هو الذي كان يتبنى القذافي، ولما بدأت أحداث طبيعية في ليبيا وبدأ الشعب ورأى الغرب أن الشعب منطلق دخلوا في الأحداث. ولذلك هذا يصدق كما في الحديث صحيح مسلم في حديث عبد الله بن في حديث عمرو بن العاص: أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة. إذن فيه فرق بين من قام بالحدث ومن يستثمر الحدث. كما قلت لكم هناك فئات معينة، ربما جماعات قوى ما لها شأن أصلا في الذي حدث، لكن قد تستثمر الذي حدث، ويبقى هؤلاء الوسطاء لا شأن لهم. وهذا يتعلق بالمآلات في النهاية. إذن علينا أن نفرق بين من قام بالحدث وبين من يستثمر الحدث، ولا يلزم أن من قام بالحدث هو من يستثمره، ولا من استثمره هو الذي قام به كما بينت. أيضا مع الأحداث وهي متسارعة الآن، لا أمان هنا أيها الأخوة، لا أمان لأحد إلا من حكم شرع الله وطبق شرع الله وأزال الطغيان والظلم في بلده. كيف؟ أقول هل تتعظ بقية الحكومات التي لم يمسها هذا الأمر مما حدث؟ البعض تتصور أنها في منأى. لما حدثت أحداث تونس زعماء مصر كلهم يقولون، أو أقول من سمعت يعني اعتبارا من رئيس مصر ومن معه، نحن نختلف عن ليبيا عن تونس، وما هي إلا أيام. فإذا يحدث الشيء العجيب جدا أعظم مما حدث، الذي حدث في مصر أعظم. طيب هم قالوا قبل، إحنا غير، بلد يختلف. جاءت ليبيا قال القذافي لا أصلاً الآن هذا الشعب، فطلع هو مع الشعب في المظاهرة الأولى يقول نطالب بالحرية وبرفع الظلم. هو نفسه خرج بالمظاهرات قال أنا مع الشعب، أصلاً يحكم البلد هو الشعب ما هو أنا، وأنا أطالب برفع الظلم والحرية. القذافي اللي تعرفوا النهاية الآن في مصير أكرمك الله جرذان وغيره، عبرة والله عبرة يا أخي. إحنا في منأى، باءوا لنظام سوريا قال نحن نختلف، نحن حدود على حدود الجبهة مع اليهود مع إسرائيل، ونحن حماة الأمة فنحن نختلف. انظر ثمانية أشهر وإلى أمس كم الموت والقتل. إذن ما هناك منها. الآن تعرفون بعض الدول كيف وقع فيها اضطرابات فتن، نسأل الله السلامة والعافية. النجاة فاستمسك بالذي يوحي إليك، النجاة بحبل الله جل وعلا، هنا تكون النجاة الحقيقية. أيضا أيها الأحبة آتي وأقول هناك وقفات أختم بها هذا اللقاء، وهي طويلة ليس عن يعني الختام، لكنها أختصر لأني أرى الوقت معي يزاحمني. كم بقي؟ نص ساعة، نص ساعة. أولا من الأحداث دروس وعبر ووقفات ونتائج. الأمة أيها الأخوة تريد الإسلام، الشعوب الإسلامية التي هي وراء الأحداث تريد الإسلام. البعض يقول لا الشعوب تريد الحرية، لا شك أنها تريد الحرية والحرية من الإسلام، لكن لو كانت تريد الحرية فقط لكان من أول الفائزين فيما يحدث الدول هم الليبراليون. الليبراليون هم أن كل حياتهم نحن نريد الحرية. لا، الأمة تريد الإسلام. وانظر نتائج الانتخابات، بل حتى في دول لم تمرها كالمغرب لم تمرها الأحداث، انظر النتائج كيف كانت. فالأمة الشعوب المسلمة تريد الإسلام أيها الأخوة، وليس دعوة الحرية ولا دعوة الديمقراطية. فكم طنطنا الليبراليون وغيرهم الديمقراطية وغيرها. نعم الأمة تريد الشورى، وفرق بين الشورى في الإسلام وبين الديمقراطية. لا، إذن الأمة تريد، إذن ماذا يريد هؤلاء المنافقون والعلمانيون والليبراليون؟ يريدون الحقيقة إجهاض التجربة وإفساد الأمة وسرقة المكتسبات وتشويه دعاة الإسلام. ولذا كمثال واحد انظروا الهجوم الآن على الجماعات الإسلامية وبالذات المنهج السلفي، هجوم في الإعلام عجيب جدا، لأنهم يعرفون ويدركون أن المستقبل بإذن الله لهذا الدين، وخير من يمثل هذا الدين من هم؟ من كان على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن التسميات. أنا لا أتحدث عن جماعة معينة ولا فئة معينة، أنا أتحدث عن وصف الذي يلتزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هو الذي له المستقبل. وقلنا في مؤتمر تركيا قبل أشهر إن أغلب الشعوب المسلمة هي على منهج السلف، حتى عوامهم رجالهم نساؤهم نعم يوجد البدع، يوجد الانحراف، لكن ليس هم الأغلبية أبدا. إذن الأمة ماذا تريد؟ تريد الإسلام. إذن من أراد فعلا أن يبقى فليحقق رغبة الشعوب. ما هي رغبة الشعوب؟ هو الإسلام، وهذا أمر ظاهر. ولذلك لم يختاروا في الانتخابات لا منافقين ولا ليبراليين ولا عملاء ولا غيرهم، لأنهم يعرفون أن من يمثلون الإسلام أو هؤلاء الدعاة هم أمثل الناس في تحقيق العدل ورفع الظلم بغض النظر عن التفاوت بينهم. ثانيا أخشى ما أخشاه، لأن قلت لكم فرق بين الماضي والمستقبل. قلت لكم إن الغرب أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، وهذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، تجيهم المصيبة بسرعة يلتفون حولها، بينما الأمة غالبا ضعيفة من التف الغرب، اشتغلت مراكز البحوث عندهم ومراكز الدراسات، ما يستطيعون يواجهون هذا المد الإسلامي. والحل يفرضون العلمانيين من علماء من عملائهم الليبراليين، لا غير مقبولين، ما في فرق بينهم وبين الطغاة. إذن يقدم الإسلام لكنه بالنظرة الأمريكية حسب تقرير راند، يقدم إسلام يحاولون باسم الوسطية وهو بعيد عن وسطية الشرع، إسلام ممسوخ. سماه أحد العلماء وسيد قطب رحمه الله قبل سنوات الإسلام الأمريكاني، هو الذي تكلم عنه تقرير راند. فهم يعرف، وبدأت تتكلم أمريكا أنها ستتعامل مع دعاة، ستتعامل مع جماعات. الآن وقد عصيت قبل، الآن عرفت التعامل مع الجماعات ومع الإسلام، لأنه وجد الزخم ليس بالسهولة، لكنهم يريدون يلتفوا على القضية ويقدموا أناس باسم الاعتدال والوسطية. فأخشى ما نخشى في هذه المرحلة أن يحدث شيء من هذا، وهذه تحتاج إلى يقظة من الجماعات الإسلامية ومن الدعاة، لأنهم سيرفضون فيما بعد، قد تتاح لهم فرصة فترة حتى يعرفهم الناس، سيرفضون. الناس يريدون الإسلام الحقيقي الذي يمثل العدل ومنهج الوسطية الحقة، يمثل رفض الطغيان وإهدار حقوق الناس، هذا الذي يريده الناس. أيضا نصيحة لفئتين، الفئة الأولى هم الذين قد يستلمون الحكم في تلك البلاد، في تونس أو في مصر أو في ليبيا أو غيرها، أن يحكموا بشرع الله جل وعلا. وأقول إن الأمة تنتظر تطبيقهم لشرع الله، وأقول لهم إن نجاحهم في هذا الأمر نجاح للأمة، وفشلهم قد يجر على الأمة الويلات، وقد يتهم الإسلام بسببهم، والإسلام بريء، فهم يتحملون مسؤولية كبرى أمام الله جل وعلا، ثم أمام تلك الشعوب وأمام الأمة في تقديم شرع الله الذي تريده هذه الشعوب. ليس الإشكال في مكر الأعداء، فهو متوقع أن يمكروا، أن يشوهوا الصورة، أن يفعلوا ويفعلوا، الإشكال ليس هنا، الإشكال أن نؤتى من قبل بعض الجماعات أو الدعاة من أنفسهم من الخلل في المنهج أو الانحراف في الطريق أو التمالئ مع أعداء الله. هنا نقول الأمة لم تختاركم لذلك، وتعرفون في بعض البلاد ولن أسمي تساهلت جماعات إسلامية وتعاملت مع قوى كافرة في داخل بلادها من رافضة وغيرهم، انتهوا، لم يعد لهم ذاك الزخم الذي استمر 40 أو 50 سنة. الأمة لا تجامل في دين الله ولو صبرت قليلا. فأقول إن واجب من يتولى مسؤولية الناس في أي بلد كان أن يحكم الناس بشرع الله، وأن يعرف أنه على المحك، وهذه قضية مهمة للغاية. الثانية للناس أنفسهم، للشعوب، أقول لا تجهض التجربة، لا نعين أعداء الله على إجهاض هذه التجربة. كيف؟ في الوقت الذي أقول نحن، أي هؤلاء الذين يتسلمون الحكم في تلك البلد، مطالبون شرعا بإقامة شرع الله وتحكيم شرع الله، في الوقت نفسه أطالب الناس ألا يجهضوا. كيف؟ ألا يتعجلوا على هؤلاء، لأن المسألة قد لا تكون بالسهولة التي نتصورها. لا أقول هذا تبريرا لفعل الذين قد يفعلون، لا، في فرق بين أن تكون جماعة من الجماعات أو حكام من الحكام يريدون شرع الله، ولكنهم في الحقيقة لم يتمكنوا من إقامته بهذه السرعة التي تريد الشعوب. الشعوب عندها شيء من العجلة، تريد أن يعلن حكم أو الخلافة الصحابة خلال ساعات، خلال سقوط الظالم، هذا ما يمكن. ولذلك جاءت القواعد الشرعية القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن القيام بالشريعة يجب أن يكون بحسب القدرة والإمكان والوسع والاستطاعة. وكل واجب شرعي، لاحظوا كل واجب هو واجب، كل واجب شرعي يسقط مع العجز، وهذا أصل محكم في كتاب الله. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما قال أتوا كله، فأتوا منه، مع أنه ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالواجب. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذلك أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلام يكتب بماء الذهب هنا، يقول: ومن الجهاد، ومن الجهاد والإمارة وما يتعلق بذلك من أصناف السياسات والعقوبات والمعاملات في إصلاح الأموال وصرفها، فإن طريق السلف أكمل في كل شيء. طبعا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه، ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا اجتهد الراعي، يعني الحاكم، فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله، مع أنه قد لا يحقق كل شيء. أقول هذا لأنني رأيت في بعض البلدان هناك من يطالب بإعلان الخلافة اليوم، أنت في ظروف وأوضاع وأحوال لا يتحقق هذا الأمر. قلت لكم: ليس هذا تبريرا أو تهوينا من الأمر، لا، والمحاسب هو الله. لكن إذا علمنا أن تلك الجماعة أو ذلك الراعي أو المسؤول أو الفئة الصادقة مع الله منهجها صحيح على منهج الكتاب والسنة، لكن من حيث تحقيق الأمر على الواقع يحتاج إلى تدرج وإلى صبر، فليجب أن نراعي هذا وأن لا يستعجل الناس في هذا الأمر ويحدث فتن في داخل تلك الدول. هناك قوة خفية داخلية وخارجية تريد إجهاض هذه المكتسبات أيها الأخوة، فحذاري أن يؤتى أحد من قبل هؤلاء. نعم، إجهاض المكتسبات الآن هو شغل القوى الغربية، وهنا أقول نعم هناك المكر وشغل عملائهم من المنافقين والعلمانيين والليبراليين، يريدون أن يسقطوا تلك التجربة حتى يقولوا للشعوب الأخرى: انظروا ماذا فعلوا، ضحوا ودماء وغيرهم، وحكم الإسلاميون ولكن لم ينجحوا. أعجبني ما نقل لي أحد الأخوة، يقول: أحد اللاعبين في دولة من الدول أظن في مصر، يقول: يتداول الآن يوتيوب، يقول: أنا فرح بما حدث وأنتظر حكم الإسلام، لكن الإسلام يختلف عن المسلمين، فلو أن بعض المسلمين الذين قد يخطئون في تطبيق الإسلام من يتولى الحكم لن أحمل ذلك على الإسلام، إنما أحمل عليهم هم. هذا فقه رائع جدا، أتمنى من الشباب فعلا أن يدركوا هذه القضية. إذا أخطأ عالم أو داعي أو جماعة أو فئة، الخطأ عليه هي، يبقى الإسلام هو الناصر ولا نيأس من تطبيقه. إذن في التدرج في هذا الأمر وعدم الاستعجال حتى لا نساهم في إسقاط هذه المكتسبات كما يريد أعداء الله. ولهذا أطالب بجمع الكلمة وتوحيد الصف وعدم استعجال النتائج، ومطالبة من يحكم بسيرة أي، وأن لا نطالب من الآن أو نحاسب لماذا لم تحكموا بسيرة عمر رضي الله عنه. نتمنى والله أن يحكموا بسيرة أبي بكر وعمر والصحابة، نتمنى أن يحكموا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سنن الله الكونية الاجتماعية لابد مراعاة هذا الجانب. ولهذا أيها الأحبة سأقول كلاما صعبا ولكنه لابد منه. ألم يقل الله جل وعلا كما قرأت قبل قليل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. فعلا سقط فرعون، وموسى عليه السلام قاد بني إسرائيل. كم عانى موسى عليه السلام من بني إسرائيل ممن لم يتمكن أن يحقق هذا الأمر، حتى يقول: يا رب، تعرفون في قصة في سورة المائدة: إني لا أملك، قال موسى: إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ينادي ربه. نعم، ويطلب من الله أن يجيب من هؤلاء تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. من هم الفاسقون؟ هم الذين وعد الله أن يتمكنوا ونمكن لهم في الأرض. ماذا قال الله جل وعلا؟ نعم، ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. يعني لم يستطع موسى وهو نبي الله وكليم الله أن يقيم الجهاد، ومات قبل أن يقوم الجهاد، لأنه لما طالب قومه بالجهاد قالوا اذهب أنت وربك فقاتل. ويموت موسى عليه السلام وبعد 40 سنة يتولى يوشع بن نون ويفتح بيت المقدس بعد 40 سنة. أتعلمون من هؤلاء؟ يقول العلماء إن من هؤلاء الذين قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل من 70 بعضهم الذين اختارهم موسى لملاقاة ربه من الصفوة. لأن هؤلاء 70 منهم من مات، ومنهم من كانوا موجودين عندما وصل إلى حدود فلسطين. فموسى يدعوهم إلى القتال، وإذ قال موسى لقومه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة كتب الله لكم يضمن لهم أن مكتوب. ثم يأتي ردود منهم ويقولون لن نقاتل إن فيها قوما جبارين. قال العلماء من الصفوة من 70 الذين اختارهم موسى لقومه منهم من مات ومنهم من قال اذهب أنت ربك فقاتل، لأن موسى ماذا قال؟ إني لا أملك إلا نفسي وأخي. الذين صدعوا بالحق هم قال رجلان أحدهما يشع بن نون وآخر. الأمر عظيم جدا، إذا يشع بن نون وهذا الرجل وموسى وهم، البقية إما صامت ولا عارض موسى، وهو موسى عليه السلام، ومع ذلك يطلب من ربه أن يفارقهم. لا، تقتصد أن يصبر عليهم وأن يبقى. ويتوفى هارون عليه السلام في التيه، ويتوفى موسى في التيه عليه السلام، وتنتهي 40. ليس هناك عجلة، فنحتاج الحقيقة أن ندرك هذه الأبعاد. مع أن الله قال ونريد أن نمن على الذين استضيفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، لكن الله لا يستعجل استعجال البشر، فقد ما تأتي السورة بالسورة التي نريد. إذا كانت لم تتحقق لموسى عليه السلام كما يريد وغضب وأمر الله أن يفارق هؤلاء ولم يأذن له الله، مع أن الله قال فلا تأس على القوم الفاسقين، حكم الله عليهم بالفسق لكن ليس بالكفر. فإذا أنت تتعامل مع الواقع وتراعي المصالح والمفاسد. أقول هذا لا يفهم مرة أخرى أنه تهوين من أهمية تطبيق شرع الله، لا والله، لكن كما قال شيخ الإسلام أن يكون بالمستطاع والممكن إزالة هؤلاء الظالمين مكسب، العبرة والفتوى مكسب، وتحقيق شرع الله مكسب، لكنه قد يكون لا يتحقق، مع أن نتمنى أن يتحقق بين عشية وضحاها. كم جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهل موحى إليه حتى هاجر، وبعد أن هاجر ماذا حدث في المدينة؟ الأمر جد والقضايا ليست مسؤولة بمكان مع أهمية هذا الأمر. وكم من نبي لم يستطع أن يحكم شرع الله، يعني لم يقم دولة أقصد، ولو حكم شرع الله على نفسه أليس يأتي النبي ليس معه أحد؟ أليس يأتي النبي مع الرهط الرهائي؟ معنى ما استطاع أن يقيم شرع الله، يعني دولة أقصد، ولو يقيم شرع الله بنفسه ومن معه، لكن لم يقم دولة. فبعد النظر والتأمل وعدم الاستعجال، لكن لا يعني هذا التبرير للمقصرين، لا يعني التساهل في هذا. نطالبهم ونحاول ونلح ونجاهد، لكن أيضا نراعي الاعتبارات. ليش؟ لأننا إذا لم نراعي هذه الاعتبارات قد تحدث فتن في داخل تلك الدول ويحدث تصادم ويجلس الغرب والأعداء يتفرجون علينا. لا، هذه مسألة دقيقة قلت لكم، أسأل الله جل وعلا أن أكون فقط في عرضها، لأن المسألة فلا يجب أن نفوت الفرصة على الأعداء بإجهاض حتى لا تجلس هذه التجارب المهمة ومراعاة التجارب. هناك أيضا أيها الأخوة فتن فحذاري منها، منها من أعظم الآن من يريد إحداث الفتن وإجهاض هذه التجربة هم المجوس، هم إيران. وذلك إيران الآن بأجندتها تعمل فتن داخل الدول، كل دولة تحاول أن تحرك عملائها وجنودها لإحداث قلاقل وفتن، لها أهدافها البعيدة والقريبة كما هو معروف، لم يعد الأمر خافيا. هذا الأمر يا أخوان نبه إليه المشايخ وطلاب العلم قبل سنوات والله طويلة، حتى مع كل أسف هناك من قال هذه مبالغة، عندما أعلن الخميني أنه سيقيم دولة الإسلام هناك من فرح أنه يقيم الخلافة. أي خلافة؟ ما يمكن رافضي مجوسي يقيم خلافة إسلامية؟ وأنتم تعرفون ارجعوا للتاريخ قبل 30 سنة من ذهب يبايعه أو يتوقع أنه هو أمل الأمة، هذا خلل الحقيقة وقع في الأمة وقريب من ما حدث فيما يسمى بحزب الله وهو حزب الله. قالوا هذا يريد يقاتل اليهود، أي كيف يقاتل اليهود؟ هؤلاء عملاء اليهود. فلذلك إيران الآن تتحرك بمكر وهي تريد ببلادنا سوءا. انظروا ماذا يحدث في الداخل، انظروا ماذا يحدث في اليمن من الحوثيين وقتالهم لإخوانا طلاب العلم في دمان وغيرها، انظر في العراق ماذا يحدث، انظروا ترى أحداث الكويت التي تجري الآن مؤسفة، وما حدث في البحرين كله أصبح علانية إيران مكشوف. حذاري، كيف أقول حذاري؟ قد يقول قال هل تصور أحد من الشباب أو من العلماء أو طلاب العلم أو حتى العامة يمكن يشارك إيران في أهدافها؟ أقول لا، لكن قد يعمل أعمالا تصب في النهاية في مصلحة هؤلاء كما يطالبون أحيانا إثارة الفتن. مجرد أن يشارك الإنسان في فتنة فهو يصب في النهاية في مصلحة إيران. الإخلال بالأمن في أي بلد مطلب، هم الآن يهددون المملكة علانية ما عاد سر يا أخوان، فأي إخلال بالأمن في داخل المملكة أو أي بلد مسلم، لكن أنا أعطي نموذج لأنني فيها، هو مساهمة لأهداف إيران وتحقيق لأهداف إيران. هذه حقيقة يجب أن تكون أمام أعيننا، فإذا أراد الإنسان أن يتصرف لينظر، قد يكون مطلبه حقيقي، قد يكون وقع عليه مظلمة، أقول هذا لا شكال فيه، لكن لينظر إلى المصالح والمفاسد حتى لا يكون ساهم مع العدو من حيث يشعر أو لا يشعر، ويندم ولا تسعة مندم. هذه إذن إيران الآن تحرك أجندتها، وأسأل الله أن تكون تحركاتها مسرعة بنهايتها، لأن عرف عن الرافضة سرعة تهوراتهم، ينتصرون فترات مؤقتة لكنهم ينهزمون سنوات طويلة. تعرفون ماذا حدث عندما سرقوا الحجر الأسود وعندما قتلوا المسلمين؟ قد يكون لهم شيء من الانتصارات الظاهرة المؤقتة، لكن في النهاية هم أقلية في العالم الإسلامي، وعليهم أن ينتبهوا لهذا الأمر. بل إنني أوجه ندائي للشيعة الذين يقيمون في البلاد الإسلامية كأقليات وحتى في المملكة، أن يعلموا أنهم أقلية في داخل هذه البلاد. كما قلت مرارا، نعم يطبق حتى مع الشيعة العدل، نحن لا نجيز الظلم مع أحد، لكن أن يريدوا أن يستأثروا وأن تتحكم الأقلية من هؤلاء بالأغلبية وأن ينثروا الفتن في داخل الأمة لا يقبل بهذا. فإذا كان من عقلائهم من ينتبه لها خطورة هذا الأمر، وأن يلتزموا أن ولاءهم الحقيقي لبلادهم وليس لإيران كما مع كل أسف يعلنون لملاليهم عن ذلك، هذه حقيقة. في ظل هذه الأوضاع يجب أن نتيقظ، أمامنا فرص بزيارتهم، بإرسال الكتب، بإلقاء الدروس، بالمحاضرات، بالدعاء، ندعو لها المستضعفين في كل مكان، في فلسطين، أن لا ننسى قضية فلسطين أيضا، في العراق، فكل واحد عليه واجب بحدود ما يستطيع رجلا أو امرأة، وإلا فالعدو أسرع منا كما قلت لكم كالرافضة الآن، بدأوا يدخلون فلسطين ويدخلون تونس ومصر، أين دورنا لحماية أهل السنة في تلك البلاد؟ خاصة مع ما ينفقونه من أموال ويغبقونه من أموال، والأموال مؤثرة ولا شك. ثانيا أقول يجب أيها الأخوة إزالة المظالم أينما كانت، وفي الوقت الذي أؤكد على أهمية محافظة على الأمن والبعد عن الفتن، وطالب أيضا بإزالة المظالم وحكم الناس بالعدل وأن تراعى حقوق الناس المهدرة في أي بلد كان. نعم هناك أناس مظلومون، هناك أناس لهم حقوق، هناك أناس لهم قضايا، يجب أن ترد الحقوق لأهلها وأن ينصف المظلومون وأن نطالب، ولكن نطالب بما لا يحدث فتنة. هذا الذي أقوله، نستمر بالمطالبة، من له حق فمن حقه أن يطالب وأن يبحث عن السبل المشروعة لتحقيق رغبته أفرادا أو جماعات. وأخيرا أيها الأحبة، لا بد من استمرار العمل الجاد بتفاؤل عظيم، حذاري أن نفقد التفاؤل في أي لحظة من حياتنا، أن نتفاؤل كما تفاؤل موسى في الوقت الذي يقول قومه إنا لمدركون ويقول كلا إن معي ربي سيهدين، أن نعمل بتفاؤل وأن نصبر وأن نلتزم بالحكمة والدعاء. فموسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في أشد المواقف بالدعاء والصبر والتفاؤل: مهما طال الزمن فنصر الله قادم، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أسأل الله أن يعز هذه الأمة وأن يذل أعداءها وأن يقر أعيننا بانتصار الإسلام والمسلمين، وأن ننصر إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي غيرها وفي كل مكان. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرفع الظلم عن المظلومين أينما كان. نسأل الله أن ينزل على قلوبنا الرحمة وأن يشفي صدور المؤمنين من هؤلاء الذين أذاقوا العبادة والبلاد السوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحاول أن أقف مع بعض الأسئلة في حدود الوقت الممكن بإذن الله. يقول: ما هو رأيكم في من يقول عن الربيع العربي أنه فتنة وكان ينبغي أن يكون التغيير بهذه الطريقة؟ الحقيقة هذا كلام تنظير، ونقول له: أين الطريقة المناسبة؟ هل دللتنا عليها خلال السنوات الماضية؟ التنظير سهل، لكني في الوقت نفسه أنا أنصح الأخوة عدم الدخول في الجدل. الجدل أيها الأخوة يشين النفوس، وأغلب من يقول هذا الكلام، أقول أغلب حتى لا أعمم، قد لا تجد عنده عمل أصلا، والناس إذا فقدوا العمل كثر عندهم الجدل. أما الذي عنده عمل وعنده برنامج وعنده مشروع غير فاضي لمثل هذه الآراء. المشكلة أننا نعطي بعض هؤلاء الذين يثيرون مثل هذا الكلام مكانة لا يستحقونها. أنا لا أقول أنه لم تقع أخطاء أو لم تقع فتن حتى يفهم كلامي على دقة، لكن أنا أحكم والحكم دائما للأعم الأغلب. والعلماء يقولون إن المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى. إيش معنى؟ معنى ستقع مفسدة صغرى، قد تقع دماء، قد تقع فتنة، قد يقع، لكن في مفسدة كبرى. هذا الظلم، هذا الطغيان، تحكيم غير شرع الله، فتنة في دين الله، فتنة تقال فتنة في بعض الدول يا أخوان، أحوال والله أحوال بعض المسلمين في بعض البلاد الإسلامية التي حكمها هؤلاء، ماذا فعلوا فيها؟ ذهب الإخوان إلى ليبيا وما وجدوا فيها وهي بلاد العلم والخير إلا قسم شريعة دمر ما يتعلق، قتل العلماء وألغى الكليات الشرعية ونشر البدعة وأنكر السنة. ما يأتينا من يقول لأن وقع الدماء هذه فتنة. فإذن يا أخوان النظر للمآلات، وهذا للعلماء، لكل العلماء هم الذين يقررون في هذا الأمر، والناس يشعر بفطرتهم أدركوا هذا الحقيقة الكبير والصغير أن هذا انتصار تحقق للأمة. ومن يريد أن يخالف هذا الأمر فليرينا الطريقة المثلى التي يرى أنها، لكن لا أنصح بكثرة الجدل مع أمثال هذه القضايا، والناس تحكم وتعرف. أيضا الأخ يقول: ما حكم نريد إلقاء على محد لخانة في دماج باليمن؟ ويكمل السؤال ويقول: البعض يقول يستاهل هؤلاء ما حدث لهم من الرافضة لأنهم فعلوا كذا وكذا. ما يجوز هذا الكلام. يستاهلون؟ ما يجوز. يعني يستاهلون أن يقتلهم الرافضة؟ يستاهلون أن يحاصروا عن الطعام والشراب من قبل هذه الفئة المجرمة من الحوثيين؟ أنا أقول قد يبوء هذا بكلماتها من يقوله، فكلمة تستاهلون، لكن قد نقول أحيانا كما قال الله جل وعلا: ألما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل من عند أنفسكم، علينا كلنا أن نحاسب أنفسنا. وليس فقط ترى على مستوى أخانا في دماج، حتى أنت في بيتك إذا وقع مشكلة حاسب نفسك. إذا وقع مصيبة قد تكون أنت السبب أو زوجتك أو أولادك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لكن لا يعني هذا تبرير ما يفعله الآخر. فكون مثلا في أحد يقول الله جل وعلا عن الصحابة: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم قلتم أن هذا، قل من عند أنفسكم، لا يعني تبرير ما حدث من هؤلاء الكفار لا شك. فيا أخوان العدل، هؤلاء أخواننا من أهل السنة، لهم أخطاء غيرهم لهم أخطاء، ليست تقليلا من ربما من الخطأ أو تبريرا لفعلهم، لكن هم الآن أمام قوى ظالمة طاغية باغية، يجب أن نقف معهم بما نستطيع وأن ننقذهم كل بما يقدر عليه. ولهذا يأتي السؤال الذي بعده ويقول: أليس، يقول الله جل وعلا: إن استنصروكم في دين فعليكم النصر. نعم، علينا النصر، أن ننصر أخواننا في سوريا، أن ننصر أخواننا في فلسطين، ننصر أخواننا في دمّاج، في اليمن، في كل مكان، لكن حدود القدرة والطاقة. أنا وأنت إمكاناتنا محدودة. هذا كلام يوجه لولاة أمور المسلمين وهم يراعون مصالح ومفاسد، أما أنا وأنت في حدود ما نقدر. فهل قمنا بهذا النصر؟ اسمحوا لي، بعض الأخوة الذين يقولون هذا الكلام أشكرهم، لكن لو سألت ماذا قدمت لإخوانك من الشيء الذي تقدر عليه، دعنا من الذي لا تقدر عليه، هل دعمتهم؟ تستطيع أن توصل لهم؟ لا. تجد من تلك الشعوب موجود في بلادنا وهم يريدون أكل وشرب، يريدون بس في ظل الآن في سوريا في العراء، يهربون للصحراء، يلاحقهم هذا النظام البعثي، يتقاتلون على خبزة، هم يريدون بس أكل طعام. إذا كانت امرأة دخلت النار لأن حبسة في هرة حبستها، فكيف أخواننا يستنصرون؟ قد لا نستطيع أن ننصرهم بالسلاح، قد لا نستطيع أن ندخل، قد تختلف البلاد والأحوال، لكن فيما نستطيع. فماذا فعلت أنا وأنت في هذه الحالة؟ ماذا قدمنا لإخواننا من رفع معاناتهم، من إشعارهم بأنك معهم؟ خذوا مثال المريض، فضل زيارة المريض عظيمة جدا، مع أنك تزور المريض قد لا تملك له الشفاء أنت، لكنك تملك الدعاء وتملك أن تشعره أنك مهتم بقضيته. فالزيارة، مع أن الأصل المريض غالبا لا أحتاج من يزور، أو من الصحة ألا يزار. أمس أتصل بأحد المشايخ عند والده، نسأل الله أن يشفيهم، في يجري عملية، يقول الوالد مغلق الزيارة عنه إلى الآن، ممنوع الزيارة، لكن قال نحتاج الدعاء، إذا فتحت الزيارة نزوره من أجل نرفع من معنوياته، مع أني أنا لست طبيب ولست أنت طبيب، ولا تملك له شفاء ولا تقدر إلا بدعائك أو استشارتك، هذا مسؤولية الأطباء. إذن كذلك أخواننا، إشعارهم أننا معهم وليس نتفرج على أحوالهم، وكل منا يحاسب نفسه، سيحاسبه الله، يعلم الله هل هو يقدر ولا ما يقدر. أما مجرد توزيع الأحكام والدخول في قضايا لا نعلم عنها فلا ينبغي أيها الأخوة. أيضا هذا يقول: هل مرة أخرى يعيد على ما يتعلق أخواننا في دمّاج، هل أن بسبب ثقتهم بالحكومة اليمنية وغيرها؟ لا أريد أدخل في هذا الأمر، نعم، وأقول الأمر واضح، أخواننا هم الآن في معركة، ليس مجال هذا العتب ولا اللوم، هذا مجال الوقوف معهم. وبالمناسبة أيها الأخوة، إذا أصيب إنسان، لاحظوا، إنسان في مصيبة، خذ مثال في دين أو مصيبة، ثم وقف معه بعض الناس أو ظلم، بعدما تزول هذه المصيبة يعرف من وقف معه ومن لم يقف معه. فدائما أقول للإخوان من سبل الدعوة أن تشعر أخاك أنك معه حتى يقبل منك مستقبل، حتى لو كان عاصيا، حتى لو كان عاصيا، لأنه فيما بعد سيشعر أنك أنت الذي وقفت معه ويعرف أنك تخالفه في طريقته. فكيف بشعوب مسلمة تضطهد ونحن نتفرج عليها وبعدين نبغى نروح ندعوهم إلى الله؟ أين أنتم؟ قصة شهدتها قبل 30 سنة ودي أنساها ما استطاع. شخص يخاطب شخص عندنا في المملكة جاي من دولة، وقال: نحن والله ترى جئنا لعكم نساعدكم في هذا النهضة، فقال له عبارة قاسية لكنها الحقيقة لو تأملناها، لو قال: أنتم يوم عندما كنا نأكل الغربان ستفيئون النعيم، أين أنتم عنا؟ أنا أخشى أن يقال لنا هذا الكلام، نحن الآن نتفيأ النعيم والخير، ولا سيقول لنا أخواننا في البلاد المستضعفة: أين أنتم عنا؟ أين أنتم لم تقفوا معنا؟ نعم، قد تقول لي: أنا ما أستطيع، واللي أعرف الناس فيهم خير على كل حال وفيكم خير، لكن فيه تستطيع، من يتق الله جعل مخرجا، وفي سبل مسموحة والحمد لله ومأذون فيها ولا تؤدي إلى مصيبة، ولا نطالب بإحداث فتن، نطالب فقط موقوف مع أخواننا في العراء في أكلهم. ثم الذي لا تعذر فيه وهو من أعظم، ما أقول من أقل، من أعظم، هو الدعاء، الدعاء بصدق وإخلاص. إذا علم الله صدقك وإخلاصك في دعوتك سمي كلها أثر على أخوانك. القنوت فقط، بعض أخواننا يرسلون لنا من بعد ما تقول: لا نريد منكم شيء، نبي منكم قنوت بس، ما تقدرون القنوت تقنتون حقيقة لا عذر لنا. فإذا هذه مسائل مهمة دون أن نجلس الآن في التلاوم وغيره. هذا الأخ يقول هل ما رأيك في أن أدخل قناة الجزيرة والعربية أتابع الأخبار؟ أقول يا أخوان هذه حيلة شيطانية. أنا أعرف عدد والله من المشايخ من أقوى الناس متابعة للأخبار ولا عندهم لا قناة الجزيرة ولا العربية، ما عندهم إلا المجد وربما بعض ما في قناة الفلك، وهم الأخبار ما عادت في الجزيرة العربية. جوالك الآن اشترك في أي مكان يأتيك الأخبار ساعة بساعة. هذه حيلة شيطانية حتى تدخل فيها نساء، فيها بلاء، فيها مصائب. لكن في الوقت نفسه أنبه إلى ملاحظة، سمعت أن بعض الأخوان يقول أن فلان ينسب لي أجيز دخول قناة الجزيرة. قلت أنا؟ قال نعم، لأنك أحيانا تقول رأيت بقناة الجزيرة وشاهدت وسمعت. قلت والله هذا عجيب، الاستدلال عجيب جدا. أولا أنا ما عندي والله لا قناة الجزيرة، وأقول لكم ما عندي لقناة المجد وربما بعض القنوات ولا أجلس حتى عندها، لكن للأولاد التي في الفلك ربما موجودة، غيرها ما لا توجد. والله ما أقوله يا أخوان، أعوذ بالله رياء ولا سمعة، أنا في الفندق منذ 5 أيام في مكة لم أفتح القناة ولا لحظة إلا من أجل فقط على الحرم، فقط دقائق بعد ما جلستها لأناس معي طلبوا فقط مشاهدة الطواف هل هو زحمة أو لا حتى نذهب للمطاف أو لا، فقط وغيره ما فتحناه. قلت أما أن أقول شفت قناة الجزيرة، قد يكون في اليوتيوب، قد يكون في مقطع يبث في الجوال، لا يلزم تكون عند قناة الجزيرة، قد يكون عند إنسان عرضا، قد خبر نقل لهذا الأمر فلنا. حتى قد يقول طيب أنت خرجت في قناة الجزيرة، أقول صحيح لكن لا يعني إقراري أنه في قناة الجزيرة. اسمحوا لي أعطيكم مصارحة في طلب رأيي، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أسواق قريش وفيها الخمر وفيها البلاء وفيها الشرك، لا يعني أنه يقرها لكن يدخل إليها من أجل أن ندعوهم. فكوني أدخل برنامج في قناة الجزيرة وهي قطعا لا تقارن ربما بغيرها من القنوات وإن كان في شيء من الفساد، لكن لا تقارن بقنوات تعرفون مع كل أسف منسوبة لهذه البلاد بفسادها والنساء وغيرها، ليس مدحا لها لكن هذه واقع وحقيقة. فأنا لأن عندما قدم برنامج ويراه ملايين في مسألة كيف أضيع هذه الفرصة بضوابط معينة، مع أننا لم أخرج يمكن مرتين أو ثلاث، لكن المبدأ موجود ولي فتوى موجودة في موقع المسلم، ضوابط الدخول في القنوات ضوابط واضحة ومبينة والحمد لله راجعتها قبل أن أخرجها، موجودة في موقع المسلم. الشاهد لا أرى أن تدخل هذا القناة، أي قناة فيها من أجل الفساد اتخلها. ثم يا أخي الكريم نقطة، كم من الإخوان والله بعض الأخبار وبال على بعض الأخوة لأن يسمع الأخبار ولا يفعل شيء، يسمع ويرى مشاهد المجازر في كل مكان ولا يتحرك في شعره ولا يستوصل الأخوة، إذن يزيد اسمك كونك ما علمت أحسن لك. فإذن لا أرى هذا والله أعلم. هذا يتكلم عن انتخابات مصر أو غيرها، أنا لا أرى الدخول فيه، ليس من منهجي الكلام على الجماعات ولا الأفراد من العلماء، ليس من منهجي لأنه يجب العدل والتفصيل والوقت والظروف لا تسمح لذلك فأعتذر. يقول أين ندرس السنن الكونية؟ في كتب متخصصة، أذكر في كتاب الدكتور حسن الحميد في سماها السنن الاجتماعية، كانت رسالة دكتوراه في جامعة الإمام وأشرفت عليها أنا في رسالة الدكتوراه، رسالة من أفضل ما رأيت سماها السنن الاجتماعية، تتعلق في الأحداث، لا أدري هل هي الآن موجودة بالسوق أو لا لأن يقدم العهد بها، لكن في كتب متعلقة بالسنن بالذات السنن الشرعية أو الاجتماعية وهي كلها تؤخذ من كتاب الله جل وعلا، وعن طريق محرك البحث يستطيع الإنسان أن يصل لهذا الأمر. هذا يقول أيضا لو ذكرتنا من وجوب التعلق بالله والإكثار من العبادات. نعم أيها الأخوة، نعم صدقت وأحسنت، وخير ختام لهذا اللقاء أن نتعلق بالله جل وعلا وأن نأوي إلى الله جل وعلا فذروا إلى الله. العبادة مؤثرة، خذوا هذا الخبر أو القصة، ألقيت محاضرة بعنوان أو دروس في الحقيقة في 3 أشرطة وكانوا لنا عابدين، ثم طبعتها في كتاب فأفاجأ بأن أحد مشايخي وهو الشيخ عبد العزيز العقل حفظه الله وشفاه يقول قرأت كتابك ودرسته لطلابي لكن لاحظت ملاحظة. قلت خير إن شاء الله، أرسل لي رسالة. قال ما ذكرت أثر العبادة على الثبات في الفتن، فحقيقة كأنني طبعا نقص البشر معروف، فأرجع للكتاب إلى فعلا ما غير موجود الفصل، فأضفت فصلا بعنوان أثر العبادة في الثبات، فصل مدعم بالآيات في الكتاب والسنة وتأثير العبادة عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه، وفي السنن العبادة في الفتن كهجرة إليه، وكانوا لنا عابدين. فالعبادة من أقوى ما ينجي من الفتن، احفظ الله يحفظك. ألا نكثر كما يقول أخ نعم من متابعة الأخبار المؤتمة؟ أنا لا أقول لا نتابع الأخبار، كلا، يجب أن نطلع أحوال المسلمين، ولتستبين سبيل المجرمين كما بدأت درسي، لكن الإغراق فيها، تجلس الإنسان 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات يوميا يقلب من قناة أو من خبر أو جريدة، كم نصيب صلاته، كم نصيب عبادته، قيام الليل، مع كل أسف. لا، العبادة هي المنجية بإذن الله مع المنهج الصحيح. داود عليه السلام الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل في صلاته وصيامه، أفضل الصلاة وأفضل الصيام طبعا غير الفريضة، صلاة داود وصيام داود، وهو ملك وقائد ونبي عليه الصلاة والسلام.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.
هنا ما قالنا ملك، لأن الذي أعطاه الملك هو سليمان والنبوة وقيادة الجيوش أني مشغول عن العبادة، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخلف إلا عن غزوتين أو ثلاث، صلى الله عليه وسلم عن غزوتين ورفقا بالمسلمين، وليقوا كم ما تخلفت عن غزوة، لكن مراعاة لهذا الضعفة كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، وتقول له تقول عائشة يا رسول الله ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم العبادة والتوجه إلى الله ويأخذ، نعم العبادة تنجي الأمة بعمومها وتنجي الشخص بخصوصه. تنجي الأمة إذا كان فيها العباد والصالحين والدعاة الذين يلتزمون العبادة، تنجي الأمة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ومن أعظم الإصلاح هي العبادة. وأيضا ينجي الفرد، لو كان في بلد الناس لم يبالوا في العبادة، ينجيك الله أنت، احفظ الله يحفظك، يحفظك الله في أهلك في مالك. إخواننا مثلا في بعض الدول التي أصابت بكوارث، وجدت من آثار عبادتهم نجاتهم، والنجاة لا تكون فقط للبدن، تكون للدين وهو الأعظم. احفظ الله يحفظك، أي بحفظ الدين وهو أعظم الفتن، تزل بها أقدام، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا أعظم من القتل. والكون لله من قبل ومن بعد، فلنؤمن بالله ونتوجه إليه ونتضرع، ففروا إلى الله. بعض الناس بسبب الفتن يفر من الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، بصدقنا وعبادتنا. وأعظم العبادة عبادة القلب، أعظم العبادة أن تطهر قلبك من الغل من الحقد. هذه الأسياء التي رأينا بعض الأسئلة قد يكون منشأها سبب، الآن هناك من يتكلم في جماعات إسلامية أو غيرها نكاية لآثار، هذا ليس وقت الانتقام، ننتقم من الجماعة الفلانية أو غيرها، لا، لا يمنع أن ننصحهم، لا يمنع أن نبين الحق، لكن أن نطهر قلوبنا، أن نكون نصحح، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن يكون فيك رحمة، أن يكون رحمة على الكافر، فكيف على المسلم؟ بهذا توفق تسدد، وبهذا تعان، وبهذا تنجو، وترى السعادة مهما رأى الآخرون غير ذلك. الحديث معكم لا يمل، وأخرتكم حفظكم الله وأسعدكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، ونلتقي بإذن الله في الشهر القادم، وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.